الرحمن الرحيم.
الوقت الخالي
أخذنا في الدرس الماضي ترجمة مجاهد وقتادة من سادات التابعين في التفسير، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه، قال: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه، إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته، فهذا وصف للكتاب كله بأنه محكم، هذا الإحكام العام، وسيأتي تفسيره. وقوله ألف لام را: تلك آيات الكتاب الحكيم، شاهد الحكيم. وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، هذا معنى الإحكام العام الإتقان، أي أنه متقن في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. إذن الإحكام العام بمعنى الإتقان، فهو في أعلى درجات البلاغة والفصاحة، ولا يتناقض في أخباره ولا في أحكامه، لا يتناقض في أخباره ولا يتعارض في أحكامه، فهذا الإحكام العام. قال: النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الشاهد قوله: كتابا متشابها. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التشابه العام أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام، فلا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، ولا يعرض له النقص، عليكم السلام. فإذن الإحكام العام بمعنى أن جميع القرآن متقن في غاية الإتقان، لا يتطرق إليه نقص ولا اختلاف فيه ولا تناقض. والتشابه العام أي يشبه بعضه بعضا في ذلك، في الحق والصدق و الإتقان والإعجاز ونحو هذا. قال النوع الثالث الإحكام الخاص. خاص يعني الذي يخص بعض الآيات دون بعض، لأن الإحكام إحكام عام أي لجميع آيات القرآن، وهو بمعنى الإتقان. وإحكام خاص يخص بعض الآيات دون بعض، سيأتي تفسيره. قال الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والشاهد قوله تعالى منه آيات محكمات، هذا إحكام خاص نسبي يسمى بالإحكام الخاص أو الإحكام النسبي لبعض القرآن. هن أم الكتاب أي أكثر الكتاب ومعظم الكتاب، وأخر متشابهات، وهذا التشابه الخاص أو التشابه النسبي، سيأتي تفسيره من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله هن أم الكتاب كما سمعت فسر بأكثره بأن أكثره ومعظمه، وفسر أيضا بأنها أصله، أم الكتاب أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه، أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه كما قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره. قال ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا. الإحكام نسبي منه آيات محكمات أي واضحات جليات ظاهرات لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا شيء واضح محكم، أي إنسان يقرأ هذا وعنده معرفة بكلام العرب يفهم المعنى، يفهم المعنى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي عربي يفهم المعنى المراد بهذه الكلمات. وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله وأحل الله البيع، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك كثيرة، يعني آيات واضحة محكمة بمعنى أنها ظاهرة يفهم المراد بها العام فضلا عن العالم إذا كان عنده معرفة بمعاني هذه الألفاظ من لغة العرب. قال ومعنى هذا التشابه أي التشابه النسبي أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. المتشابه النسبي أو التشابه الخاص أو النسبي هو ما لا يكون معناه واضحا جليا ظاهرا لأكثر الناس، ما لا يكون معناه ظاهرا جليا لأكثر الناس. قال العلامة السعدي رحمه الله وأخر متشابهات، أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد، وهذه المحكمات وهي الأكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي. هذا هو معنى منه آيات متشابه ومنه وأخر متشابهات، أي غير واضحة لجميع الناس، مع أن هناك من العلماء من يرى أن المتشابهات في هذه الآية ما لا يعلم معناه إلا الله، فيكون المراد بذلك الحقائق والكيفيات التي أخبر عنها القرآن مما لا يعلم ولا يدرك حقيقته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. والقول بأنه وأخر متشابهات أي غير واضحات لجميع الناس أقرب. قال مثاله ما يتعلق فيما يتعلق بالله تعالى، أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. هذا توهم باطل غير صحيح يرده القرآن، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وسيأتي توجيهه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإذن هذا توهم غير صحيح، أن يتوهم أن لله يدين كيدي المخلوق، لأن الله أضاف اليدين إليه، بل يداه ضمير عائد على الله، فهذه الإضافة تقتضي أن يديه تليقان به ليستا كيدي المخلوق. هذه الإضافة كافية في نفي المماثلة، فكيف إذا انضم إليها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء؟ قال ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى، أن يتوهم واهم تناقض القرآن أو تناقض القرآن وتكذيب بعضه وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر في الآية قبلها وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. يعني قد يتوهم متوهم أن هناك تعارضا بين الآيات، لأن الآية الأولى فيها قل كل من عند الله يعني الحسنة والسيئة، والآية الثانية فيها وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقد يقول قائل هذا تناقض، كيف من نفسك والآية الأخرى قل كل من عند الله؟ الجواب لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف في آيات القرآن، فإن قوله تعالى قل كل من عند الله أي كل بتقدير الله عز وجل، فالحسنة والسيئة كلها بتقدير الله سبحانه، هو الذي قدرها على العبد، كل شيء يجري بقضائه وقدره ولا يخرج عن حكمه الكوني شيء. وقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنبك، بسببك من ها هنا سببية أي بسببك، بسبب ذنبك، بسبب معصيتك، كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن لا تعارض ولا تناقض بين آيات القرآن، قل كل من عند الله أي بتقدير الله عز وجل العام، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب معصيتك وذنبك، مع أنها بتقدير الله، هي بتقدير الله لكن لها سبب. هل هذا واضح؟ فلا تناقض بين آيات القرآن ولا تعارض. قال ويقول في موضع آخر، طيب قرأنا، ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، يعني قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام حصل شك منه، من أين ذلك؟ يقول لأن الله عز وجل يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إذن حصل منه شك. يقال هذا التوهم غير صحيح، هذا توهم باطل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منه شك أبدا، لم يشك، بل هو أعظم الناس إيمانا وأتقى الناس لله وأعلمهم بالله تبارك وتعالى ولهذا لم يحصل منه أنه سأل الذين أوتوا الكتاب من قبله، لم يحصل منه ذلك، وإنما هذه جملة شرطية، إن كنت في شك فاسأل، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن في شك أصلا ولهذا لم يسأل، لأنه ما كان في شك أصلا فلا يلزم من قوله إن كنت في شك ما زلنا إليك أن يكون الشك قد وقع منه أو يكون الشك جائزا عليه كما سمعت، فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. وهذا نظير قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يصلح أن يستدل بهذه الآية شخص على أن الرحمن سبحانه له ولد؟ سيقول لأنه قال قل إن كان للرحمن ولد، لا يصح، لأن هذه جملة شرطية، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد، وإنما هذا يعني على سبيل الافتراض من باب المحاججة لهؤلاء. فلا يلزم من هذه الآية أن يكون له ولد، كذلك أيضا قوله إن كنت في شك لا يلزم منها وقوع الشك منه، وحتى قوله فلا تكونن من الممترين لا يلزم من ذلك أن يكون قد وقع منه الامتراء عليه الصلاة والسلام، ونظير قوله ولا تكونن من المشركين، مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، ولا يصدنك عن آيات الله، مع أنهم ما صدوه أبدا، وإنما هذا يعني قد يرد النهي عن الشيء ويوجه إلى من لم يقع منه ذلك الشيء. وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى زيادة كلام على هذا، حتى إن بعض المفسرين يقول في قوله تعالى فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك، يقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك غيره. هناك أقوال في توجيه هذه الآية، بعضهم قال قل يا محمد للكافر إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون، نعم، وأقوال أخرى، وقد سمعت أنه لا يلزم من جملة الشرط وقوع ذلك. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.